أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. أعز ما على الإنسان في هذه الحياة روحه التي بين جنبيه، ولذلك فهو يحافظ على حياته ويبعد أي أذى عن نفسه. والإنسان المؤمن أشد حفظا وحماية لحياته وروحه من غير المؤمن. لماذا؟ لأن إيمانه يحمله مسؤولية الحفاظ على حياته وروحه، فهي أمانة عند هذا الإنسان، ولا يجوز له شرعا أن يفرط في هذه الأمانة. ولهذا حرم الانتحار وحرم إلقاء النفس في التهلكة. والإنسان المؤمن مكلف من قبل الله تعالى بالحفاظ على حياته. الحياة لها حرمتها، لها قدسيتها، لها مكانتها في الإسلام وعند الإنسان المؤمن. وحالات الاستهتار بالحياة إنما تحصل عند من لا يعي ولا يتعقل الإسلام ولا يفهمه فهما صحيحا. الصحيح أن المسلم يحافظ على حياته ويسلك مختلف الطرق من أجل الحفاظ عليها، واجب عليه شرعا، لا يصح له أن يقصر في وسائل حماية حياته وحفظ روحه. ولكن إذا كانت هناك غاية أهم وهدف أسمى، وهي خدمة القيم، خدمة المبادئ، الحفاظ على المبادئ المقدسة السامية، هنا تكون المعادلة معادلة أخرى. يطلق عليها الدين مصطلح في سبيل الله. حينما تكون المسألة في سبيل الله وتكون قيم الحق معرضة للخطر وتحتاج إلى الدفاع وإلى الفداء وإلى التضحية، فإن المعادلة تنقلب عند الإنسان المؤمن. بعد أن كان يحافظ على حياته ويحمي نفسه تراه مندفعا، تراه مبادرا للدفاع عن هذه المبادئ والقيم. فإذا ما أصيب في معركته من أجل المبادئ والقيم يطلق عليه الدين مصطلحا عظيما كبيرا هو مصطلح الشهادة، شهيد. الشهادة من الشهود، يعني من الحضور، هو حاضر، هو ليس غائب، هو شاهد على ساحته، شاهد على مجتمعه، شاهد على عصره. وقد وردت النصوص في فضل الشهادة والشهيد: فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإنه بر ليس فوقه بر. ولا يسقط الشهيد إلا في أحضان حور الجنة. وربما يتصور الناس أن هذا الذي يقتل في سبيل الله خسر الحياة، انتهت حياته. الآية الكريمة تطرح مفهوما آخر: هذا بدأت حياته الحقيقية، هذا كسب الحياة ولم يخسرها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنهم أحياء عند الله في الحياة البرزخية، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهم أحياء في ضمائر الناس وفي ذاكرة التاريخ، لأنهم قد ضحوا من أجل القيم، فيصبحون خالدين بخلود تلك القيم التي ضحوا من أجلها. وحيث أن الشهداء يتفاوتون في المكانة والمقام بتفاوت شخصياتهم وبتفاوت مواقف التضحية التي وقفوها، لذلك يكون أبو عبد الله الحسين سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة في الطليعة سيد الشهداء، وكما أطلق عليه العقاد عباس محمود العقاد الأديب الإسلامي المصري المعروف حينما كتب، أطلق عليه أبو الشهداء الحسين بن علي. قضية الإمام الحسين نموذج بارز لخلود الشهداء في سبيل الله. هذه القضية الخالدة مع مرور العصور والأجيال والأزمنة إلا أنها تتجدد دائما وأبدا. وربما يكون هناك تساؤل: لماذا هذا الاهتمام المميز بهذه المناسبة بعاشوراء، بقضية الإمام الحسين، رغم أن هناك حوادث كثيرة حصلت في التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي، وكثيرون قد استشهدوا في سبيل الله، أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان شهيدا في سبيل الله في المحراب، في محراب صلاته استشهد، لكن لماذا هذا التميز في قضية أبي عبد الله الحسين؟ نريد أن نسلط الأضواء على سر هذا الخلود وسر هذا الاهتمام. أولا يمكننا أن نقول بكل ثقة إن هناك عناية إلهية خاصة بقضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا ليس تحليلا منا وليس تخمينا، ولكن هذا ما نلمسه من سيرة رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فإنها الحادثة الوحيدة التي اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعها بنصف قرن، ولو تأمل كل مسلم في الأحاديث الواردة عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بقضية شهادة سبطه أبي عبد الله الحسين، هذه أحاديث موجودة في مصادر المسلمين، ينبغي أن نقف عندها وقفة تأمل. فرسول الله صلى الله عليه وآله ليس إنسانا عاديا ينطلق من عاطفة محضة، وبهذه الطريقة التي لا يقوم بها الأشخاص العاديون من البشر. الأشخاص العاديون يتألمون حينما يصاب وليد لهم وقت إصابته، أما قبل إصابته بخمسين سنة إنسان يبكي ويتألم لأن ابنه بعد خمسين سنة سيحصل له شيء، هذا لم يحدث في حياة أي إنسان من البشر، ولكنه حصل عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وهي أحاديث أكد العلماء صحتها سندا. نذكر بعض النماذج منها، بعض النماذج منها. أورد الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، أورد بسنده عن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت أم الفضل: رأيت حلما منكرا انزعجت منه، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: يا رسول الله، إني رأيت حلما منكرا أزعجني. قال: ما رأيت؟ قالت: رأيت كأن قطعة منك سقطت في حجري. قال: يا أم الفضل، لا يزعجك ما رأيت، فستلد ابنتي فاطمة غلاما ويكون في حجرك. قطعا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هي إلا أيام، ولدت فاطمة حسينا فكان في حجر أم الفضل. تقول أم الفضل: وضعته يوما في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وانشغلت، ثم حانت مني الكفاتة فرأيت عيني رسول الله تهريقان دموعا. سألته: يا رسول الله، ما لي أرى عينيك تهريقان دموعا؟ أأصابك شيء؟ أبلغك شيء؟ قال: لا يا أم الفضل، ولكن نزل علي الساعة جبرائيل فأخبرني أن ابني هذا تقتله أمتي. ابني هذا؟ قال: ابني هذا. ابنك هذا؟ قال: ابني هذا تقتله أمتي، وقد ناولني تربة من الأرض التي يقتل فيها، تربة حمراء، فأرانيها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين على شرط الشيخين وإن لم يورداه. ونقل هذا الحديث، صححه أيضا الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ذكر هذا الحديث وصححه، قال: هذا سنده صحيح وله شواهد عديدة. ثم ذكر من الشواهد بسند عن أم المؤمنين أم سلمة وعن أم المؤمنين عائشة، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أحدهما وقال لها: لقد دخل علي ملك لم يدخل علي قبلها قط، لأول مرة هذا الملك من الملائكة يدخل علي، وأخبرني أن ابني حسين يقتل، وأعطاني تربة من الأرض التي يقتل فيها. وذكر الألباني شواهد أخرى أيضا تؤكد صحة هذا الحديث. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن نجيب وكان صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كنت مع علي في سيره إلى صفين، فلما حاذينا نينوى يعني كربلاء وإذا بعلي يقول: صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات. قلت له: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: اسمع، لقد دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيته باكيا كئيبا. قلت له: يا رسول الله ما لي أراك كئيبا باكيا؟ هل أصابك شيء؟ هل حصل ما يؤذيك؟ قال لي: يا علي، هبط علي جبرائيل فأخبرني عن الله أن ابني حسينا يقتل على شط الفرات، يقتل على شط الفرات. هذا ما ينقله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وأحاديث كثيرة. الشوكاني في كتابه در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ينقل عدة روايات في هذا المجال عن أمهات المؤمنين، عن عائشة، عن أم سلمة، عن زينب بن جحش، وعن أم الفضل كما نقلنا، وكذلك عن عدد من الصحابة. وينقل عن ابن عباس أنه قال: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين يقتل بكربلاء. فكانت القضية معروفة واضحة. طيب ما تفسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن هذا الأمر ويبكي أمام زوجاته أمام أصحابه لحادثة لم تقع بعد؟ ثم ينقل لنا عن الاهتمام الإلهي: جبرائيل يدخل عليه، ملك لم يدخل عليه قبلها وبصور متعددة. هذا دليل على أن المسألة ليست مسألة عادية، وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يلفت الأمة إلى أهمية هذه الحادثة، وأن لا يتعامل معها كأي حادثة طبيعية أخرى وكأي حدث آخر. إذا أضفنا إلى ذلك ما ورد عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من الاهتمام بهذه الحادثة بعد وقوعها، وهم أئمة عظام يبجلهم كل المسلمين، نحن الشيعة لنا معتقدنا الخاص فيهم كأئمة، ولكن بقية المسلمين أيضا يبجلونهم ويعرفون لهم الفضل والمقام، كزين العابدين علي بن الحسين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم والإمام علي بن موسى الرضا وبقية الأئمة، كلهم أئمة مبجلون. ماذا نفعل إذا وجدنا هؤلاء الأئمة كلهم في حياتهم يتذكرون ما حصل للإمام الحسين ويأمرون الناس أن يهتموا بهذه الحادثة وألا يمروا عليها مرور الكرام؟ هذا سبب هام من أسباب تخليد هذه الحادثة والاهتمام بها، هذا أولا. وثانيا شخصية الإمام الحسين عليه السلام لم تكن شخصية عادية. لا أحد من المسلمين ينكر مكانة الإمام الحسين ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام الحسين لسبطه الحسين، الأحاديث صريحة وثابتة أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وحول الإمام الحسين أيضا الأحاديث الواردة في فضله وهي موجودة في كتب الفضائل من كتب الحديث من الصحاح والمسانيد أنه صلى الله عليه وآله قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبت من الأسباط. أحاديث كثيرة ومتكررة وبصيغ مختلفة في مختلف المصادر الإسلامية. ولذلك كان الصحابة يجلون الإمام الحسين. الخليفة عمر بن الخطاب كما ورد في التاريخ كان يخطب على المنبر، فدخل الإمام الحسين المسجد وكان صغيرا في السن حتى وصل إلى المنبر وصعد وخاطب الخليفة عمر: انزل فهذا منبر أبي وليس منبر أبيك. الخليفة أجلسه إلى جانبه قال: صدقت، إنه منبر أبيك. ثم قال له: من قال لك هذا؟ قال: لم يقل لي ذلك أحد. عمر صار يتحدث مع الحسين، قال له: إنما نبت هذا الشعر في رؤوسنا بفضل الله ثم بفضلكم، لماذا لا تغشانا يا حسين؟ وهكذا بقية الصحابة. عبد الله بن عباس حبر الأمة على جلالة قدره، كان إذا خرج الحسن أو الحسين يسوي لهم الركاب ويقدم لهم الدابة. قيل له: يا ابن عباس أنت أكبر منهما سنا. قال له أحد الحاضرين: كيف تصنع معهما هكذا؟ قال: إليك عني يا لكع، أتدري من هذين؟ أتعرف فضل هذين؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة. الصحابي أبو هريرة مرة كان يشارك في تشييع جنازة وكان الإمام الحسين أيضا مشاركا. أثناء الطريق جلس الإمام الحسين فرأى الناس أن أبا هريرة ينظف حذاء وثياب أبي عبد الله الحسين بطرف ردائه. قيل له: يا أبا هريرة تصنع هذا؟ الإمام الحسين قال له: يا أبا هريرة تفعل هذا؟ قال له: دعك عني يا أبا عبد الله، فوالله لو يعلم القوم ما أعلم من مقامك لحملوك فوق رؤوسهم. فالحسين ليس شخصية عادية، وحينما هذا الشخصية يكون له هذا الموقف لابد وأن يكون محل اهتمام من كل المسلمين ومن جميع الأجيال. ثالثا، وهذا هو الشيء المهم، ما هو الهدف في حركة الإمام الحسين؟ أما كان بوسع الإمام الحسين أن يسالم وأن يهادن وأن يبايع يزيد بن معاوية حتى لا تحصل هذه الحادثة؟ أجاب العلماء وأجاب المحققون عن هذا السؤال أنه ما كان بوسع الإمام الحسين أن يفعل ذلك، لأن مسالمته ومبايعته كانت تعني الموافقة على انحراف خطير قد حصل في واقع الأمة. كان لابد وأن يسجل الاعتراض، كان لابد وأن يأخذ موقفا حتى تعرف الأمة أن ما يحدث ليس مرضيا عنه وليس مقبولا، وحتى تعرف الأجيال ذلك. العلامة المعروف أبو الأعلى المودودي، هذا العالم الإسلامي الكبير مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان، والشخصية الإسلامية المعروفة المفكر الذي له كتب كثيرة، لديه كتيب صغير طبع في مصر عنوانه لماذا استشهد الإمام الحسين. في هذا الكتيب الصغير، صغير الحجم لكن مضمونه مضمونا كبيرا، لكن مضمونه مضمون كبير، يتحدث أبو الأعلى المودودي أن انحرافا خطيرا قد حصل في واقع الأمة، تحول خطير. كانت الخلافة الراشدة التي انتهت بمقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بعد ذلك بدأ الملك العضوض، ومع مجيء يزيد ابن معاوية كان هذا التحول الخطير قد أخذ مدى، قد بدا وكأنه يترسخ في واقع الأمة. شخص يأتي ويحكم المسلمين دون رضا منهم ودون موافقة، وإنما عبر التوريث الذي لم يكن عند الخلفاء السابقين وليس مقبولا عند الأمة، ثم تفرض سلطته على الناس بالنار والحديد، وبعد ذلك فهو يتعامل في الأمة تعاملا جائرا لا يلتزم بتعاليم الإسلام في العدل وفي التشاور وفي حرية الرأي وفي احترام قيم الأمة ومقدساتها. هذا انحراف خطير لا يصح السكوت عنه، لا بد من تسجيل موقف تجاه هذا الانحراف. ومن أولى بأبي عبد الله الحسين من هذا الموقف؟ من أولى من أبي عبد الله الحسين؟ قد أصبح الدين، يقول الشاعر، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكى، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في كربلا سفكا. وطن نفسه على أن يضحي بنفسه في سبيل الله من أجل أن يسجل هذا الموقف الاعتراضي. بالطبع الإمام الحسين لم يسعى هو من أجل الحرب ومن أجل القتال، تحدث مع الجيش الأموي أكثر من مرة، إنما قدمت إليكم بعد أن جاءتني رسلكم وكتبكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض. ولكنهم أصروا علي، لا مجال، إما أن تنزل على حكم يزيد بن معاوية، إما أن تبايع يزيد بن معاوية أو نناجزك القتال. فهنا لم يجد الإمام الحسين بدا من أن يعانق الشهادة وأن يضحي بنفسه في سبيل قيمه وفي سبيل أن يوضح للأمة وللأجيال القادمة أن هذا الانحراف الخطير ليس مقبولا وليس مرضيا عنه. الأمر الآخر الذي سبب خلود هذه الحادثة الطريقة المأساوية، لم تكن مجرد معركة يقتل فيها رجال من الطرفين، وإنما مارس جيش يزيد، مارس الجيش الأموي أفظع الأساليب والوسائل في التمثيل والتنكيل والإيذاء. بمن؟ بأهل البيت، بعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. الخطاب الذي جاء من ابن زياد لابن سعد: إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. المسألة لم تكن مجرد قتل عادي، وما أمل بأسرة الحسين وعائلة الحسين، لا يمكن لمسلم أن يقرأ ما حصل على أهل البيت في كربلاء، بل لا يمكن لإنسان سوي أن يطلع على تلك المأساة فلا يرق قلبه ولا تنهمر دموعه ولا يتألم ولا يتحسر ولا يبكي. لذلك فإن البكاء على الإمام الحسين حينما تذكر حادثته أمر عفوي، أمر طبيعي، أمر وجداني، لا يملك الإنسان سبيلا لدفعه، إضافة إلى أن البكاء عليه كما ورد في روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما هو يعني الإسهام في تخليد هذه الحادثة حتى لا تنسى، حتى لا يعتم عليها، حتى لا تهمل في التاريخ كسائر الحوادث. ولكن لماذا حصل للإمام الحسين ما حصل؟ هل كان قدر الإمام الحسين مجهولا عند الناس؟ ما مر زمن طويل حتى تجهل الأمة ويجهل الناس قدر الإمام الحسين؟ لماذا حصل ما حصل للإمام الحسين؟ السبب الكبير هو الخذلان. الناس خذلوا الإمام الحسين، الذين كتبوا إليه من أهل العراق ومن أهل الكوفة، وكان من يسكن الكوفة من مختلف الأنحاء والأمصار، لأنها كانت كوفة الجند، وكان فيها من مختلف القبائل العربية، وفيها من الصحابة، وفيها من الفقهاء، وفيها من العلماء، وفيها ممن كان مع أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هؤلاء خذلوا الإمام الحسين، ولذلك صار يعاتبهم: أهؤلاء تعينوا، أهؤلاء تنصرون وعنا تتخاذلون، تنصرون بني أمية وتخذلون أهل البيت، وأولئك الجيش الذين كانوا في كربلاء لماذا لم يقوموا بواجبهم؟ حينما تحصل حالة التخاذل في الأمة تحصل المآسي. ونحن الآن لا يسعنا أن نتناسى هذه المأساة، هذا الجرح النازف اليومي، ما يحصل لإخواننا الفلسطينيين في غزة. كيف استطاع الصهاينة أن تفعل في غزة وفي الفلسطينيين ما تفعل الآن؟ لولا التخاذل، لولا الانقسام الذي حصل في الساحة الفلسطينية والذي حصل في ساحة الأمة بشكل عام، هو الذي مكن الصهاينة أن يفعلوا ما يفعلون الآن، مما يندى له جبين كل مسلم. هؤلاء الذين يقتلون أليسوا بشر؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا عرب؟ أليسوا مظلومين؟ كل يوم وسائل الإعلام تنقل لنا الصور المؤلمة المفجعة، أمهات فقن بأبنائهن، عوائل كاملة يأتي القصف على المنزل وتفنى العائلة كلها. اليوم عائلة 30 شخص في منزل واحد في مكان واحد. أين المسلمون؟ أين العرب؟ أين الغيرة؟ أين الشهامة؟ أين الحمية؟ لماذا يرضى المسلمون أن يحل بجزء منهم بإخوة لهم يدافعون عن وجودهم، يدافعون عن كرامتهم، يدافعون عن مقدساتهم وأرضهم؟ المشكلة هي الانقسام والتخاذل. وأهم خطر يواجه الأمة في هذا العصر ويستفيد منه أعداء الأمة هو الانقسام، انقسام الأمة بشكل عام، الخلافات والتمزق الذي يحصل في الأمة بشكل عام، والانقسام على مستوى الأوطان. ما الذي مكن الأمريكيين أن يغزوا العراق وأن يحتلوا العراق وأن يفعلوا ما فعلوا بالعراق لولا أن الحكم الجائر السابق في العراق صنع انقساما في وسط الشعب العراقي بين الأكراد وبين العرب وبين السنة وبين الشيعة؟ هذا الانقسام الذي صنع في الساحة العراقية، حالة القمع، حالة الطغيان، حالة الاستبداد، استثمرها الأعداء الذين هم أيضا قد دعموا الطغيان السابق. صدام ما كان ليستمر لولا دعمهم. ما كان ليبقى في الحكم لولا دعمهم. ثم استثمروا هذه الحالة وهم يريدون أن يستثمروا أي خلاف أي تفرقة أي انقسام في أي بلد من بلدان المسلمين. لذلك على الواعين في كل بلد في كل وطن أن يحموا وحدتهم أن يحفظوا وحدتهم وأن لا يسمحوا للانقسام وللخلافات وللصراعات أن تتفشى وأن تنتشر فيما بينهم حتى يستثمرها الأعداء. الأعداء يعزفون وخاصة في هذه السنوات على وتر الطائفية وعلى إثارة الخلاف بين السنة والشيعة حتى يشغلوا المسلمين عما يفعل الصهاينة وعما تفعل الإدارة الأمريكية السيئة ضد الإسلام والمسلمين. يريدون أن يشغلونا بخلافات داخلية، يريدون أن يقنعوا السنة بأن العدو الرئيسي لهم هم الشيعة، وأن يقنعوا الشيعة أن الخطر الأكبر عليهم هو من السنة، أن يقنعوا العرب بأن إيران هي الخطر عليهم، وأن يوحوا إلى الإيرانيين بأن العرب هم التحدي أمامهم، لأن الأعداء لا يريدون لهذه الأمة أن تتماسك وأن تتوحد. من هنا علينا أن لا نعين الأعداء على أنفسنا. الموضوع الطائفي هو أكبر خطر تواجهه الأمة، ولذلك نجد في هذه السنوات بين وقت وآخر تهب عاصفة من العواصف الطائفية، بيان يصدر هنا وبيان يصدر هناك وموقف من هنا وموقف من هناك وإثارة في هذا البلد وإثارة في تلك البلد، كل ذلك من أجل أن يوقدوا هذه النار نار الفتنة. علينا أن نكون واعين. خطر الطائفية يتجلى في مظهرين، ينبغي إذا أردنا أن نواجه هذا الخطر أن نقف أمام هذين المظهرين. المظهر الأول التمييز بين الناس على أساس انتماءاتهم المذهبية، التمييز الطائفي. في أي بلد في أي وطن يتنوع فيه المواطنون سنة وشيعة لا يصح ولا يجوز أبدا أن يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم المذهبية. ينبغي أن يعيشوا المساواة ضمن حقوق المواطنة وضمن تعاليم الشرع الشريف. أما إذا كان هناك تمييز، إذا كان هناك عدم تكافؤ في الفرص، جماعة يتقدمون وتكون لهم المواقع وتكون لهم المناصب وجماعة أخرى لا تتاح لهم الفرصة، يبقون دائما في المستويات المتأخرة والوظائف المتدنية، هذا تمييز طائفي. وكذلك إذا كانت هناك ضغوط ومضايقات على الشعائر وعلى الممارسات العبادية، من حق كل مسلم أن يتعبد الله حسب قناعته وحسب مذهبه، هذا يكون تمييز طائفي. حينما يكون هناك تمييز طائفي فإن العدو ينفذ من خلال هذه الثغرة. وعلى الأمة وفي مختلف الأوطان أن نرصد مثل هذه الحالة ونواجهها، كما أننا حينما لاحظنا حالات من الفقر بدأنا نتحدث حول الفقر وأن يكون هناك برامج ومشاريع لمعالجة حالات الفقر. حينما لاحظنا أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بدأت تتكون هيئات ومؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان. حينما لاحظنا أن هناك تشدد وغلو وتطرف بدأ العمل والتحرك ضد الغلو والتطرف والتشدد. كذلك ينبغي أن لا نسكت على التمييز الطائفي، أن نرصد حالات التمييز الطائفي
وأن نبادر إلى معالجتها وإلى الوقوف أمامها. أما إذا تنكرنا لها وتجاهلناها وسكتنا عنها فإنها هي أرضية الانقسام، وهي أرضية الفتنة، وهي التي تمكن الأعداء من النفوذ. إذن التمييز الطائفي هذا هو المظهر. والمظهر الثاني التعبئة الطائفية، أن يقوم الخطباء أو الدعاة في كل مذهب بالتعبئة ضد الطرف الآخر، إصدار البيانات وإصدار الفتاوى. ومع الأسف الشديد نحن نلحظ وكأن هناك سوقا رائجة لمثل هذه الخطابات وهذه الفتاوى التي تؤلب وتؤجج في مختلف المجالات. هذا يضر الأمة، هذا يضر الوحدة الإسلامية، هذا يضر الوحدة الوطنية. لا بد من الوقوف أمام مثل هذه الآراء ومثل هذه الفتاوى. لا يصح السكوت عنها سواء صدرت من طرف سني أو من طرف شيعي. ونحن نجد أن قيادات الشيعة في مختلف مناطقهم يقولون كلاما إيجابيا ضد الإثارات وضد التعبئة الطائفية. أكبر مرجع للشيعة في العراق وفي العالم السيد السيستاني حفظه الله، كم له من البيانات والخطابات، وآخر حديث له كان في الشهر المنصرم، أكد فيه على أنه لا يجوز لأحد من الشيعة أن يقول كلاما يسيء لإخوانه أهل السنة. ونشر هذا الكلام في إيران. أيضا أعلى موقع قائد الثورة الإسلامية هناك كان له تصريح ونشر في جريدة الرياض قبل أسبوعين في الصفحة الأولى، يقول لا يصح أبدا أن تعرض عقائد الشيعة بطريقة تسبب الإثارة والإيذاء لأهل السنة. وقال إن من يعرضون عقائد الشيعة بطريقة مسيئة لأهل السنة هم لا يدافعون عن المذهب، وإنما يدافعون عن أمريكا ويدافعون عن إسرائيل. وهل أكثر من هذا التحذير؟ وقيادات الشيعة في لبنان، هذه المناطق الرئيسية للشيعة، قيادات الشيعة في لبنان سواء كان السيد فضل الله أو السيد نصر الله أو بقية القيادات، كلهم خطاباتهم وبياناتهم أيضا تدين أي إساءة وأي تفرقة. لذلك يجب أن كل الأطراف وكل العلماء، طبعا من علماء السنة لا ننكر أن هناك علماء أيضا لهم كلام إيجابي، لهم كلام وحدوي، لا يرضون بهذه الفتنة، ولكن هناك من لا زال يؤلف، من لا زال يؤجج. وعلينا جميعا أن نقف أمام هذه الحالات لأنها تضرنا جميعا. هذا هو الذي يمثل الأعداء. ولذلك حصلت تلك المأساة في التاريخ السابق بسبب التخاذل، وتحصل الآن في غزة وفي كل مكان حينما يتخاذل المسلمون عن بعضهم بعض ولا يقومون بواجب النصرة وينشغلون بخلافاتهم الداخلية. وإلا من كان يتصور أن يحصل في كربلاء لأبي عبد الله الحسين ما قد حصل وجرى؟ قبل أن ننقل شيئا مما حدث لا بد أن أذكر نفسي وأن أذكر الإخوة الأعزاء بالهدف الذي تحرك من أجله الإمام الحسين. حينما نحيي ذكراه يجب أن نجعل هدفه نصب أعيننا. قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولذلك علينا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يصح لنا أن نسكت عن المنكرات وهي تتفشى في مجتمعاتنا، وهي تفترس أبناءنا وشبابنا، خاصة في هذا العصر نحن الآن نواجه المنكرات الفادحة مثل المخدرات. هذه المخدرات التي بدأت تتسلل وتنتشر من أجل قتل شبابنا ومن أجل إفساد شبابنا، علينا أن نتعاون في الوقوف أمامها. المسألة، مسألة المخدرات، ليست مجرد معصية، وإنما هي شقاء، وإنما هي إنهاء لحياة الإنسان حينما يتورط فيها. الذين ابتلوا وأصبحوا مدمني مخدرات يجب التعامل معهم كمرضى، يتعاون الجميع من أجل علاجهم، من أجل إنقاذهم. لا ينبغي لنا أن نغفل عن هذه المسألة. الأب عليه أن لا يغفل عن أبنائه. المؤسسات الاجتماعية ينبغي أن تهتم بهذا الموضوع، وكذلك الأمور الإباحية المنكرة. الحمد لله في الأشهر الماضية كانت مبادرة طيبة من سلة من الشباب المؤمنين عندنا في القطيف، مع بعض العلماء والدعاة ذهبوا إلى بعض الأسواق التي كانت تباع فيها سيديات وأشياء إباحية، واستطاعوا أن يضعوا لها حد. وهذا ما يجب أن يكون دائما وأبدا. لا يصح أن نسمح بأن تتداول هذه السموم بين أبنائنا. علينا أن نهب ضد المنكر وأن ننشر المعروف، فهذا هدف أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين لم يتحرك من أجل مصلحة شخصية ولا من أجل الوصول إلى سلطة ومنصب، وخطاباته يوم عاشوراء دليل واضح على ذلك. وأنتم إذ تحضرون هذه المجالس جزاكم الله خير وشكر الله سعيكم بإحياء هذه المناسبة هذه الليالي، ونسأل الله يوفقنا وإياكم لإحيائها عاما بعد عام إن شاء الله في أمن وأمان، وأن يجعلنا من المستفيدين من هذه المناسبة بما ينعكس على ديننا وإيماننا وسلوكنا ووحدتنا إن شاء الله. الإمام الحسين في يوم عاشوراء خطب أكثر من مرة حتى يعلن للجمع أن حركته وأن موقفه من أجل الأهداف والقيم السامية. طبعا الإمام الحسين وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني من المحرم سنة 61 للهجرة، وصل إلى كربلاء وكان معه ما يقارب 80 شخصا، يعني معسكر الإمام الحسين معسكر كان صغيرا من حيث العدد والحجم، 80 شخص. أما المعسكر الآخر فقد كانت هناك فرقة من الجيش تساير الإمام الحسين قوامها 1000 فارس، كانت بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي، بعثها ابن زياد من أجل أن يعثروا على الحسين في الطريق ويأخذونه إلى الكوفة. وفي كربلاء جاءت بقية الجيوش. ابن زياد عقد لعمر بن سعد كقائد للجيش على 4000 فارس، 1000 وجاءت 4000 يعني 5000 فارس. ويروى أن فرق أخرى أيضا قد انضمت إليهم. هذا العدد الكبير كلهم يقفون أمام معسكر فيه 80 شخص. حاول الإمام الحسين عليه السلام كما ذكرنا أن يتلافى وقوع المعركة، ولكنهم أصروا عليه، إما أن تبايع ليزيد أو نناجزك القتال. فأجابهم: والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد، وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم. وقال مرة أخرى: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وأنوف طهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم. خاطبهم في اليوم العاشر من المحرم وأبان لهم وجهة نظره، قال عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من أمل فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أغضبتم فيه الله ربكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله. ثم زحفتم على أسرته وذريته تريدون قتلهم، فتبا لكم ولما تريدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أو لست ابن بنت نبيكم وابن عمه وابن وصيه، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي، أولم يبلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول فهو الحق، والله ما تعمدت الكذب، والله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، فإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذه المقالة في وفي أخي. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبرونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي. وإن كنتم في شك من ذلك، أفتشكون في أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، فعلى ما تقاتلوني؟ أعلى قتيل منكم قتلته، أم على جريح جرحته، أم على مال استهلكته، أم على قصاص من جراحة؟ على ما تقاتلونني؟ فأجابه بعضهم: إننا نقاتلك حتى تنزل على حكم الأمير عبيد الله بن زياد. لا تطل الكلام يا ابن علي، إما أن تنزل على حكم الأمير أو نذيقك الموت غصة بعد غصة. هنا وطن الإمام الحسين نفسه على التضحية، قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما أنطبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كذا لقينا. لما طال الحديث عمر بن سعد وجه سهما نحو الحسين، ثم التفت إلى الجيش قال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين. وصارت السهام والنبال تترى نحو الحسين. التفت الحسين إلى أصحابه قال: هذه رسل القوم قد جاءتكم، فقوموا بارك الله فيكم. فبادر أصحاب الحسين إلى أرض المعركة. صور رائعة من التضحية، صور رائعة من الفداء دون أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحر بن يزيد الرياحي بعد أن سمع خطاب الحسين وفكر أدرك خطأ الموقف، يقول: من كان إلى جانبه رأيت الحر بن يزيد وهو يرتعد كالسعفاء. قلت له: يا حر، لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما لي أراك خائفا مضطربا؟ قال لي: أرى نفسي تخيرني بين الجنة أو النار، والله لا أختار على الجنة بديلا. أقبل نحو ابن سعد: يا ابن سعد، ألا تجيب هذا الرجل إلى ما دعاكم إليه؟ اتركوه ينصرف إلى مأمنه في أرض الله، في بلاد الله. قال ابن سعد: الأمر ليس أمري، وإنما هو أمر الأمير. جاء الأمر هكذا، هذا أمر أميرك. فلما علم ذلك لوى عنان فرسه نحو أبي عبد الله الحسين، بينما الحسين مع أصحابه، وإذا بالحر أقبل نحوه. قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، أنا الذي جعجعت بك في الطريق وأرعبت قلوب الهاشميات، والله ما كنت أعلم أن القوم يصلون منك إلى ما وصلوا إليه، فهل لي من توبة يا أبا عبد الله؟ قال: إن تبت تاب الله عليك. استأذن الإمام الحسين وخرج إلى المعركة وقاتل حتى استشهد، وهكذا أصحاب الحسين صور رائعة من التضحية والفداء في سبيل الله ودفاعا عن أبي عبد الله الحسين. ذلك الشاب اسمه وهب، كانت زوجته معه، وكان حديث عهد بالزواج. أمه كانت تشجعه للخروج إلى المعركة والجهاد في سبيل الله، وزوجته كانت تثبته: يا وهب، لماذا ترملني؟ إلى من أذهب بعدك؟ ولكنه استجاب لأمر الله ونصيحة أمه، خرج إلى المعركة، صار يقاتل الأعداء، رجع من المعركة، قابل أمه: يا أمه، أرضيت عني؟ قالت: لا أرضى عنك حتى تبيض وجهي أمام فاطمة الزهراء. عاد إلى المعركة مرة أخرى، صار يقاتل، حانت منه التفاتة وإذا به يرى زوجته وهي تشجعه: وهب، قاتل دون الطيبين، بارك الله فيك. التفت رآها زوجته، قال: أما كنت قبل قليل تثبطيني عن الخروج إلى المعركة، فكيف تشجعين الآن على القتال؟ قالت: لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي استغاثة أبي عبد الله الحسين، لقد سمعته يقول: أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. جون مولى أبي ذر الغفاري، وكان رجلا كبيرا في السن، جاء يستأذن للخروج إلى المعركة. الحسين قال له: يا جون، أنت إنما تبعتنا طلبا للعافية، فانصرف، بارك الله فيك. وإذا به يبكي: سيدي أبا عبد الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أتخلى عنكم. يا أبا عبد الله، إن لوني لأسود، وإن ريحي لنتن، وإن نسبي للئيم، فتفضل علي بالشهادة حتى يبيض وجهي ويشرف حسبي ويطيب ريحي. فأذن له الإمام الحسين، انقلب إلى المعركة، فلما قتل وقف عليه أبو عبد الله الحسين، قال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وشرفه بالمقام الكبير عندك في الجنة. غلام تركي كان لم يعرف، لا يذكر التاريخ اسمه، ولكنه من الأتراك، لم يكن معه أهل ولم يكن معه أب، جاء يستأذن الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام لم يأذن له بسرعة، قال: أخشى أن أمك لا ترضى بخروجك إلى المعركة. قال: سيدي، أمي هي التي قلدتني سيفي وقالت لي: اخرج وقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. أذن له الحسين، خرج إلى المعركة، قاتل قتل أقبل الحسين إليه تقديرا له، وضع الحسين خده على خده، كان في الشاب رمق من الحياة، فتح عينه رأى الحسين وقد وضع خده على خده فسالت دموعه، قال من مثلي وقد وضع الحسين خده على خدي. وصابت روحه الشريفة آنذاك. وهكذا بادر الأصحاب، عابس بن شبيب، هذا كان شجاع الشاكري، عابس بن شبيب الشاكري كان شجاعا معروفا، لما برز يطلب المبارزة أجحف ونكل أهل الكوفة عن البروز إليه، فلما رأى ذلك فصخ لامة حربه وألقى بسيفه واندفع نحو القوم صاروا يقذفونه بالسهام والحجارة. قال له شخص: يا عابس أجننت حتى تعمل هكذا؟ قال: إي والله، حب الحسين أجنني. وهكذا تتابع أصحاب الحسين وأنصار الحسين وبنو هاشم إلى المعركة، سجلوا أروع الملاحم في التضحية والفداء. منجلت الغبرة وإذا بأبي عبد الله الحسين وحيدا فريدا، لا معينا له ولا ناصر، يدعو أصحابه واحدا بعد الآخر: أما من معين يعيننا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ بضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا أخوات حسين تنضى، الما طاحوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجيم من خار، هذا الرماح بالصادة تسنى، وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر ربر ضنى، وهذا وذاك بالهنديم والذار، ركب غوجة وتعن حسين لها، لقاها بس جثث ومسلبيها، صب الدمع وتلهف عليها وقال: احتسب لله الامر واصبر. عاد الى الخيام، استقبلته اخته العقيلة زينب وهي تحمل طفله عبد الله الرضيع، وكان قد ذبلت شفاه من الظما وغارت عيناه من العطش. قالت له: اخي ابا عبد الله، انظر الى حال هذا الطفل الرضيع. اخذه الحسين على صدره، فكر ان يذهب به الى معسكر الاعداء، جاء الى وسط المعسكر، كشف عن ردائه، ابرز لهم ذلك الغلام الرضيع الصغير. قال: يا قوم، هب ان لي جناية وان لكم معي غاية، هذا طفل صغير ليس له جناية ولا يدري ما الغاية، الا تسقونه قليلا من الماء؟ وان خفتم ان اشرب انا معه فخذوه عندكم واسقوه. اختلف القوم فيما بينهم، اناس يقولون اعطوه ماء لطفله الصغير، وبعضهم يقول لا ترحموا لهم صغيرا ولا كبيرا. واذا بابن سعد يقول لحرملة: اقطع نزاع القوم. كيف اقطع نزاع القوم؟ قال: ارحنا من هذا الطفل. فسدد سهما ووجهه الى منحر الطفل الرضيع، بينما الحسين يحمل طفله، واذا بالسهم قد اقبل واصاب منحر عبد الله الرضيع، فمزقه من الوريد الى الوريد. تلقى حسين دم الطفل بيده، تلقى حسين دم الطفل بيده، سالوا ترس شفه من وريده، اش حال يذبح بصدره وليده، ودب للسماء وللقاع ماخر وحسينا. ثم عاد الحسين الى الخيام، هذه اخر عودة. يريد أن يودع النساء والأطفال. صاح زينب، أم كلثوم، سكينة، ليلى، فلانة وفلانة، الوداع الوداع، عليكن مني السلام، اعلموا أن الله حاميكن وحافظكن، فاستعدن للبلاء. فأقبلن النساء من كل جهة وجانب، هذه تقول إلى من تتركنا، وهذه تقول يا أبا عبد الله كيف حالنا من بعدك مع الأعداء. وكان آخر من جاءت إليه ابنته سكينة، جلست في حجره تبكي، قالت أبا لي طلب بسيط، أريد منك أن تمسح على رأسي كما تفعل بالأيتام. فمن بعدك من يمسح على رأسي؟ صار يمسح على رأسها وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بندبك صيحة ما دام من الروح في جثماني. سعد الله قلب أبي عبد الله الحسين، انتهى من وداع أسرته وأهل بيته، انقلب إلى المعركة، قاتل القوم قتال الأبطال، حمل على الميمن وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار، حمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنفني، أحمي عيالات أبي. فنادى ابن سعد في القوم ويحكم حوطوه من كل جهة وجانب، فأحاطوا بالحسين فرقة بالسيوف، فرقة بالسهام، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة، ودار العسكر على حسين يا حي، ودار العسكر على حسين يا حي، ناس بالسهام وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، سواد العين بصبيها يتدور. بينما هو يقاتل الأعداء أصابه العناء والتعب، وقف يستريح قليلا، فجاءه حجر أبي الحطوف على جبينه، سال الدم على عينيه، ما عاد يبصر أو يشاهد، رفع ثوبه ليمسح الدم، دان صدره، سدد حرمله سهما مثلث، فوقع في قلب أبي عبد الله الحسين، فسقط الحسين من على ظهر جواده وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سارع جواده نحو الخيمة، فخرجت النساء من الخيام، فخرجنا النساء من الخدور للرؤوس لاطمات، للشعور ناشرات، أقبلنا إلى المعركة وإذا بشمر على صدر الحسين وقد وضع سيفه في نحر الحسين، وإذا بالشمر جاس فوق صدر الطاهر يحضر الأوداج منه في الحسام الباكر، فتساقطن عليه بفؤاد طائر ناجبات قائلات خلي يا شمر الحسين. ما أفاد الوعظ والتقريع في الرجش الزليم والبرا يفري وريدي ذلك النحر الكريم، وضر الراس والله أرى روح الحوين، إنا لله وإنا إليه راجعون.